أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. أجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام بيع الصرف، ووصلنا إلى المسألة 254. قال المصنف حفظه الله: إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض، طبعا يصير بيع الذهب بالذهب والذهب بالفضة إذا كان مع التساوي، وبعد القبض وجده، وخصوصا هنا من جنس آخر قد يكون ذهب بفضة، وبعد القبض وجدها جنسا آخر مثلا رصاص وجدها أو نحاس أو غيرهما من المعادن الأخرى. يتهيأ لهاي أخذناها، يعني لأنه قلنا من أحد أنواع الغش التي تبطل بها المعاملة، أو لعله أخذنا شبيه إلها، السماء أقدر أقول هي ولا لا، فهاي بيها فرعين. فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها، العقد بعده موجود ويصير تقول له يا أبا أنا أعطيتك بدال الفضة مثلا، خل نفترض ألمنيوم وهو مشابه لها، أو هي مطلية بالفضة هذا الألمنيوم أو الرصاص أو غيره، واكتشفها هذا المشتري، المهم بدل الهيا، يصير فإن كان قبل التفرق، هذا نقطة رقم واحد، جاز للبائع إبدالها، فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع. يعني شنو؟ يعني من دون حاجة إلى تجديد العقد، معناتها العقد نافذ وشغال. وإن وجدها جنسا آخر بعد التفرق، هاي النقطة رقم اثنين، بطل البيع. وهاي بالمسألة السابقة أيضا قلناها، بطل البيع إذا بعد التفرق، بعد لازم من يريد يجي، مو يقول لبدل لي إياها، لازم يجددون عقد، عقد شراء جديد، لأن العقد ينتفي، بطل البيع ولا يكفي الإبدال في صحته. ليش قلنا؟ لأنه ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، وهي أحد أنواع الغش اللي مر علينا في المسألة 30 صفحة 13. وإذا وجدها فضة معيبة لا تختلف، مرة يلقاها من جنس آخر، فهنا نتيجي قاعدة ما وقع لم يقصد، ومرة لا هي من نفس الجنس ولكن مغشوشة، نسبة الإضافة اللي فيها أكثر مما هو مطلوب. وإن وجدها فضة معيبة كالمغشوشة والمضطربة السكة، يعني ممسوحة العملة، ما يدري هاي السكة ما المعاملة ما البلدة ما البلد آخر، فشنو الحكم؟ قال: فالأقوى أن المشتري مخير بين أحد الخيارين، الأول رد المقبوض وإبداله، هاك هاي وطيني بدالها، حتى لو تفارقوا ماكو مشكلة، هنا العقد نافذ وجاري، وبين الرضا من دون إرش، ولو يأخذها من دون ما يأخذ فرق، لأن إذا أخذ فرق شو يصير المعاملة؟ إذا فضة بفضة مثلا شو تصير المعاملة؟ عافية. وبين الرضا به من دون إرش، وليس له فسخ العقد من أصله. ليش ليس له فسخ العقد من أصله؟ لوجود البدل، العقد لازم، البيع عقد لازم، على شنو تجي تفسخه؟ وبدل احنا هم مخلي لك، فما من حقك تجي تفسخ. طبعا هاي اذا ماكو خيار اخر، اذا عنده خيار مجلس يصير يستعمله، اذا عنده خيارات اخرى. ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، الثمن اللي دفعه من جنس المبيع فضة بفضة ام فضة بذهب وغيره، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق أو بعد التفرق أو إلى آخره. إذن المسألة عبارة عن قسمين، مرة ينطيني جنس آخر غير اللي أنا أريده، ردت فضة طعني ألمنيوم، ردت ذهب طعني نحاس، فهاي هنا المعاملة باطلة بعد التفرق. قبل التفرق يمكن الإبدال، لأن العقد موجود بوجود المجلس، انتهينا منها. ومرة لا انطاني نفس الجنس، هذا الجزء الثاني من المسألة، انطاني نفس الجنس ولكن مغشوش. فإذا اعطاني نفس الجنس ومغشوش أنا عندي خيارين، أما يبدل لي أو أرضى بي على ما هو عليه من دون أخذ القرش حتى لا يصير ربا. واضح أعزائي؟ هاي المسألة. نروح للمسألة اللي بعدها، ما عندكم إشكال ولا سؤال؟ مسألة 255. لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره، هاي مسألة ابتلائية، وهاي طالما قلنا لكم إياها، وبعضكم قال إحنا مسويها، وإذا مو أنا مسويها أمي مسويتها، أختي بيبيتي عمتي خالتي إلى آخر الكلام. لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه مع الزيادة. هاي الزيادة ليش اتطيتها يا بزيادة؟ ليش اتطيتها مثقال ونص معوجة وتاخذ بدالها مثقال جديد؟ هاي الزيادة بملاحظة أجرة الصياغة، يعني النص مثقال اللي أنا انطيتك إياه بدل الصياغة الجديدة اللي أنا أرغب بيها. هاي قلنا مسويها لو ما مسويها مجتمعنا كان ولا زال وسيبقى يعمل بمثل هذه القضية، وأغلب الصياغ هم يدرون هذا حرام ومع ذلك غاضين نظر. بل عندك خيار، إحنا هم من حرمناها عليك هم من طيناك الحلول طريقة التخلص من الربا. أما أن يشتريه بغير جنسه، هاك هذا المحبس مالي أبو مثقال ونص بدينار، طاني الدينار، أقول له هاك هذا الدينار انطيني ذاك المحبس، يصير ولا ما يصير؟ يصير، هذا أحد الحلول. أو بأقل من مقداره، أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة، اللي هاي مع الضميمة قلناها ترى بمسألة 250، يخلي منديل، أنطيك المحبس مالي أبو مثقال ونص وتطين المحبس مالك أبو مثقال وتطين ويا منديل، حتى يصير مثقال مقابل مثقال والنص مثقال مقابل منديل على ما تقدم ليتخلص من الربا. واضح أعزائي؟ زين، بلي خل بس أأشر هاي. زين، إذن هاي مرت علينا المسألة، قلنا في مسألة 256. قال لو كان على زيد نقود ليرات ذهبية. قبل كانت هيك العملة، احنا قلنا لو كان له على زيد، يعني انا اطلب زيد نقود كالليرات الذهبية، واخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالربيات، قلت له يا با انا مو اطلبك 10 ليرات، انطيني بدالهن مثلا 200 روبية، روبية من الفضة، شايف يا عملة من الهند جتي. فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء، هذا الفرض رقم واحد، فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء، شنو يعني بعنوان الاستيفاء؟ يعني بدل الدين اللي أنا أطلبك إياه، ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان. خل أعطيكم مثال، لو هو من طينة فإذا كان الدين، ها هو من طيكم مثال، فإذا كان الدين 5 ليرات، أنا أطلب زيد 5 ليرات وأخذ منه في الشهر الأول 10 روبيات وفي الشهر الثاني 10، صار 20 روبية أنا ما أخذ من عنده. بس لا تنسون أنه أنا إيش قد أطلبه 5 روبيات، العفو 5 ليرات. وفي الشهر الثالث 10، وكان سعر الليرة في الشهر الأول 15 روبية. الليرة الوحدة كانت تعادل جد 15 روبية، فأنا من أخذت من عنده بالشهر الأول 10 روبيات ظلت أطلبه مقابل الليرة بعد 5 روبيات مقابل ليرة واحدة. وفي الشهر الثاني 12 روبية. السوق مختلف مثل ما هسه بزماننا الدولار، وحتى الذهب هم صاعد نازل. تمام زين. وفي الشهر الثالث 10 روبيات، بالشهر الثالث 10 روبيات تعادل ليرة واحدة. بالشهر الثالث ما عندنا مشكلة تروح روبية، بس بالشهر الأول والثاني ما استوفيت قيمة الليرة. قال نقص من الليرات 0.3 ليرة في الشهر الأول. ليش؟ أخذت من عندنا 10 روبيات، 10 روبيات الليرة الواحدة أنا طلبها 5 ليرات، الليرة الواحدة تعادل 15 روبية، أنا أخذت من عنده 10، يعني أخذت من عنده 0.25 ليرة. ظليت أطلبه هسه 4 ليرات و0.35 ليرة. هاي اللي هنا أنا واضحة لو لا؟ اكتبوها اللي ما يفتهم أخكون يكتبها. هذا بالشهر الأول. وخمسة أزداسها في الثاني، 5 أزداسها، لأن الليرة الواحدة بالشهر الثاني تعادل 12 روبية، وأنا أخذت 10، صرت شنو أطلبه؟ صرت أطلبه 2 ليرة بعد 2 روبية عن الليرة الثانية. تمام. وخمسة أزداسها في الثانية وليرة تامة في الثالث، لأن أنا أخذت بالشهر الثالث من عنده 10 روبيات، وهو كان سعر الليرة الواحدة 10 روبيات. واضح أعزائي؟ زين. قال وفي الثالث 10 روبيات نقص من الليرات 0.3 ليرة في الشهر الأول، وخمسة أزداسها في الشهر الثاني، وليرة تامة في الشهر الثالث. هذا الفرض الأول، أعيد لكم إياه بس بمثال من عندي. تمام. أنا أطلبك 3 أوراق يا زيد، 3 ورقات. الورقة نقصد بيها شنو؟ 100 دولار. عندنا بالعراق هيك يسموها الورقة أم 100 دولار. أطلبك 3 ورقات. الدولار مو ثابت سعر. اجيت بالشهر الأول قلت لك يابا انطيني 100,000 دينار عراقي. 100,000 دينار عراقي يساوي 100 دولار. استوفيت مال ورقة واحدة. بالشهر الثاني صار 100 دولار يعادل 120,000 عراقي. اجيت عليك قلت لك اعطيني 100,000، اعطيتني 100,000. صارت الورقة الثانية اللي اعطيتني من عدها 100، شقد بقيت انا اطلبك؟ 20,000، لان انت اعطيتني 100 والورقة صارت بالشهر الثاني تعادل 120. بالشهر الثالث اجيت صارت الورقة من 100 دولار تعادل 200,000 عراقي. بالشهر الثالث جيت قلت لك اعطيني 100,000 دينار عراقي، انطيتني 100,000، مع انه 100 دولار تساوي 200,000. من يقول لي شقد بقيت اطلبه؟ لا مو 100، عافية. خالد عبد الله عبندي، لأنه هذا مبين عنده ورقة وقلم هو وسيف. شوفوا اللي عنده ورقة وقلم عرف إيش قد بقيت أنا أطلبه. تمام. ولذلك جابوا بالمئة وعشرين. أما ذا تظل على ذهنك وتحسب وتخربط كل ساعة ما تنحل هيك قضية. شوفوا هذا المثال ما تبي الدولار والدينار العراقي، والمثال اللي جابه سماحة السيد يذكره العلماء بالربية والليرة. هذا الفرض الأول انتهينا منه، نروح للفرض الثاني. بعدين تراجعوا التسجيل أو تناقشون الأخوة شيخ خالد وشيخ سيف حتى يبين لكم شلون بقى هذا المبلغ. اللي افتهم المثال مالي يقدر يحل بعد مثال السيد بالربيات والليرات. طيب نروح للفرض الثاني، وإن كان الأخذ لا مو بعنوان استيفاء الديون وإنما قرض أنا طلبك وأنت تطلبني، يصير هذا وارد الأمر. وإن كان هاي كتبوا عليه الفرض رقم 2، وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه. أنت صرت تطلبني 30 روبية وأنا أطلبك 5 ليرات، لأنني أطلبك 5 ليرات وجيت قلت لك يا أبا دايني 10 روبيات والنوب بالشهر الثاني 10 روبيات وبالشهر الثالث 10 روبيات، صرت أنت تطلبني واحد وأنا أطلبك واحد، ما لها علاقة. نفس الشكل إذا تحولوا على مثالنا، أنا أطلبك 3 ورقات من 100 دولار يعني 300 دولار وأنت تطلبني 300 ألف عراقي، تمام؟ قال كان ما أخذه عليه لزيد وبقي دينه دين زيد عليه، أنا طلبك وأنت تطلبني. وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر، هل يصير أنه نحتسب ديني مقابل دينك؟ قال إشكال. والأظهر الجواز. يصير أنت تقول لي يا به إيش قد تطلبني وإيش قد أطلبك، خلي نجي نصف الديون، نصف الديون، أنا أطلبك 300 ألف وأنت تطلبني 300 دولار، هاك لك هالقد بعد يمي، أسقط ديونك من ديوني، سواء كان على نحو الدينار والدولار أو كان على نحو الربية والليرة. والأظهر الجواز، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما عليه. يصير يستوفي من باب المقاصة، أطلبك هل قد تطلبني هل قد أنزل ديونك من ديوني، ويصير لا نتصالح على أنه أنا أبريك الذمة وتبرين الذمة، أطلبك وتطلبني. والفروقات قد تطينياهن وقد أتنازل عنهن، وكل الأمر كل الأمرين وارد وجائز وما عدنا بإشكال. بالي تفضل. واضح هسه هاي الفرضين؟ إذا مرة بعنوان استيفاء الديون ومرة لا مو بعنوان استيفاء الديون. هواي ناس تطلب ناس، وشفتها أنا سذول أهل المحلات، في محلات يبيعون طحين، هذا قال له أنا طلبك 30 كيس من الطحين في الشهر الماضي، وهذا قال له ما أنا هم أطلبك 10 كياس من الشهر الفائت، وهكذا يتراهمون. يعني يصير كل من يسدد ديونه للآخر ويصير يتصالحون بإسقاط الدين ويصير يتبارون الذمم وانتهت القضية. عليكم السلام ورحمة الله. يصير إذا كان متساوي ما في مانع، ما في مانع. زين واضح. نروح للمسألة 257. قال من اشتغلت ذمته لآخر بنقد معين من الذهب، الذهب يعني الدينار أو الفضة الدراهم، كأن اقترض منه 1000 دينار ذهب مثلا، أو أصدق زوجته يعني جعل لها صداقا مهر إلها مهرا كذلك، جعل لها 1000 دينار ذهب، أو جعله ثمنا في البيع مؤجلا أو حالا، المهم فتغير سعره، طبعا تغير سعره سواء ارتفع أو انخفض، لزمه النقد المعين في العقد. يعني أنا من قلت لك يا من قلت لها الزوجة أعطيك 100 دينار، 100 دينار ذهب، كانت 100 دينار تساوي 1000000، الآن 100 دينار ما تساوي حتى 50، مشكلتي كانت اتفقت على هذا الرقم أعطيك، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة وقت السداد، عدا الذي كان في زمان متقدم جدا، المهر قبل 20 سنة 30 سنة يختلف عن المهر هسه، بيها ظلم يصير. فبذيك الساعة هنا إذا كان الفرق أكثر من 5 نرجع إلى القيمة الفعلية. فأنا من الداينت من زيد ورقة 100 دولار قبل سنة وهسه جيت أدطيه يا قال يا با أنا من طيتك إياها كانت اشتريتها ب150 هسه من تطيني إياها تسوى 50 يعني ثلثين راح أضرر. أقول له شو اللي علاقة بي كان أبوي. المسألة 258 نكملهن ذن نلحق إن شاء الله. حالا الدين الحال يعني ما مؤجل بأجل، أكو الدين مؤجل منا لخمس سنوات وأكو دين حال لا تطلبني 100 ورقة وما حددنا مو أخذنا أنواع الديون. زين مسألة 258 لا يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة بغش وهذا الغش غير متمول، يعني نسبة الغش لا يتنافس عليها العقلاء، لا مالية له بشرط أن يصوغ له خاتما مثلا ينطيك 5 مثاقيل فضة خالصة وتعطيني 5 مثاقيل فضة مغشوشة على أنه أصوغ لك محبس يعني مقابل عمل، هاي معاملة ربوية. ولا يجوز ذلك في المعاملة النقدية، هاي رقم 1 المعاملة النقدية إذا كان الغش متمولا، إذا كان الغش متمولا أيضا ما يصير معاملة نقدية والغش متمولا. بس هاي بيها قيود 3، أولا معاملة نقدية، ثانيا متمولا عفوا يجوز بلي يجوز صحيح ويجوز ذلك في المعاملة النقدية أولا رقموهن إذا كان الغش متمولا. إذا المعاملة إحنا بس اللي منعنا عنك شنو؟ غير متمول ما أجزنا لك. زين إذا كانت المعاملة نقدية والغش هذا إلى مالية، هاي قيد رقم 2، والقيد رقم 3 وقصدا المتعاملين وقصدا كون الزيادة في طرف الخالص بأزاء الغش، هذا اشتمينا احنا باب التخلص من الربا ذا تذكرون بأزاء الغش وصياغة الخاتم، يعني هاي الزيادة اللي هي الخالص بدل الغش وبدل الصياغة أجرة الصياغة في الطرف الآخر، هذا ما عندنا بإشكال يصير. كما يجوز أن يقول له صغ لي هذا خاتما وأبيعك مثقالا من فضة، يصير هاي بعد معاملتين مستقل بس مشروطة يسموه صغ لي هذا خاتما وأبيعك مثقال من فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة وهذا الغش غير متمول، على أن يكون البيع جعلا. الجعالة بعدنا ما أخذناها، راح تجيكم أحكام الجعالة. يعني الجعالة مثلا شلون أقول من وجد عبدي فله دينار، هاي سموها جعالة، جعلا لصياغة الخاتم. يعني إذن أنا البيع هذا ما أجي بلاش، أبيعك مقابل الصياغة، فمن صاغ لي هذه الفضة خاتما بعته هذه الفضة الخالصة بأقل منها بمغشوشة، لا بأن تكون الصياغة شرطا في البيع، لا جعلا، لأن الشرط قلنا إحنا المعاملة الربوية أعزائي حتى المشروطة. ويجوز أيضا أن يشتري منه مثقالا فضة مصوغة خاتما بمثقال غير مصوغ، هذا بدون زيادة، بيع لهذا المحبس مالك اللي هو مثقال ذهب بدال هاي السبيكة من مثقال الذهب، يصير ولا ما يصير؟ يصير. راح يسأله يقول له زين وأجرة الصياغة، يقول له خباني ما أجابرك أنا محتاج محبس وأنت محتاج خام ذهب، يصير ولا ما يصير؟ يصير، ما فيش كان. واضح أعزائي؟ مسألة 259 لو باع 10 روبيات، قلنا الروبية منين مصنوعة؟ من الفضة، بليرة، الليرة من المصنوعة من الذهب، إلا 20 فلس. الفلس من المصنوع أحبائي من النحاس الأحمر. ما سامعين؟ ما عندي ولا فلس أحمر. الفلس الأحمر يعني من النحاس. إلا 20 فلسا، صح؟ يصح مثل هذا الأمر. لماذا؟ بشرط أن يعلما المتبايعان مقدار نسبة 20 فلسا إلى الليرة، يكون يعرفون 20 فلس شقد نقصها من الليرة، الليرة شقد تعادل كم فلس بحسب سعر الوقت، حتى يعلما المقدار المستثنى من الليرة. يعني بعبارة أخرى، الآن أبيع لك 100 تومان إيراني مقابل 100 تومان مقابل دولار أمريكي إلا 1000 دينار عراقي. كون تعرف أنت الدينار العراقي إيش قد بالنسبة للدولار. عرفت القضية شلون؟ نفس العبارة، هاي معاملات صيرفية. مسألة 260، المصوغة، المصوغ من الذهب والفضة، مو مسكوك، مصوغ، محابس وقلايد وتراش ومعاضد والحكي هذا، لا يجوز بيعه بأحدهما، بالذهب مثلا فقط أو بالفضة فقط بلا زيادة، لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إما أن يباع نقدا بأحدهما مع الزيادة فرع ألف، أو بهما معا ذهب وفضة على ما تقدم بالمسائل السابقة، والفرع جيم، أو يباع بجنس آخر غيرهما، ما عدنا بها مشكلة، مثلا قلنا بمنديل أو من غيره. وهكذا هاي المسائل تقريبا كلها مرت علينا. المسألة الأخيرة، مسألة 261، ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة المبرودة، الصياغ من تودي لهم ذهب وفضة يبرد نوبات هاي المصوغات الذهبية والفضية، شايفيها احنا، أو يقص من عندها شوية، يقول له هذا المحبس كبير علي، يقص من عنده شوية ويرجع يلحمه. ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ. هاي خلوها بين قوسين، إذا أحرز عدم مطالبة المالك به وإعراضه عنه، هاي النسب مال المبرودات، ولو بلحاظ جريان العادة، النساء هم تسأل تقول ياب احنا من نخيط قطعة قماش تظل عندي قصاصات صغيرة، النجار هم يسأل، النجار يقول يجيبوا لي خشب، يقولوا لي سوي النميز وتظل عندي كسرات مال خشب، والحداد نفس الكلام، فشنو الحكم؟ ولو بلحاظ جريان العادة على ذلك جاز للصائغ تملكه. ليش؟ لأنه عادة الناس تعرض عن القطع الصغيرة، هسه قطع القماش هاي القصاصات الصغيرة عادة تتعرض عنها، لو ما تعرض بس من يبقى متر، لا احتمال تريده المتر، احتمال النص متر تتريده، المهم هاي عائدة إلى العرف اللي عندكم، جاز للصائغ تملكه، وإلا لو لم يحرز ذلك وإلا لزم أن يتصدق به بهذه البرادة أو بثمنه عن مالكه إذا كان ما يعرف مالكه. يقول يا بان زاد عندي هواي هاي برادة تصير وأشكال طبوا علي، إذا تعرفهم استبري منهم الذمم، إذا تعرفهم انطيهم بدله، إذا ما تعرفهم تصدق بين يا بانهم مجهول مالك مع الجهل بمالك. هو هذا الصحيح آلة يكون واحد يخلص منه، والاستئذان منه من مالكه مع معرفته. إذن إذا تعرف روح استأذن منه تصالح معاه، وإذا ما تعرف تصدق به مجهول مالك. ويطرد التفصيل، شنو يعني ويطرد؟ يعني ويجري هذا التفصيل المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من أجزاء، من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب. أجزاء الثياب بالنسبة للخياطين، والخشب بالنسبة للنجارين، والحديد بالنسبة للحدادين. فإنه إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء عن الأصيل، لم يضمنوا شيئا. هم أعرضوا عنه، وهو اللي يفصل ثوب لازم يتقصص بسبب ذلك، لأن هذا التعارف هو هيك، وسواء كان لتلك الأجزاء مالية الناس تستفيد منها عند العرف، خصوصا هسه الأخشاب والحديد، بل قطع القماش هاي قبلهم كانوا يسووها، قطع القماش قبلهم يسووها مخدة ودوشق وما أدري شنو يسووها، والخشب لا، هذا يرجعون يعني يسوون نشارة مثلا هم يبيعوا إلى قيمة، برادة الذهب والفضة لها قيمة، يموعوها ويطلعون من عندها هم نسبة، وهكذا الحديد بالنسبة للحدادين، حتى من تودي تصلح سيارتك، من تودي تصلح سيارتك ويقول لك روح جيب لفلان قطعة بدال هاي القطعة ماتك، تجيبها هي وبراغيها، من راح يفل القديمة التالفة أكو براغي تظل عده، البراغي هاي هم لها قيمة، بس عادة الناس تعرض عنها مثلا حسب الحالة. قال ولكن يجري فيها التفصيل المتقدم، شنو التفصيل المتقدم؟ من إحراز المطالبة وعدم وعدمه ومعرفة صاحبها أو لا، أو سواء لها مالية أو لا، وهكذا هذا كله إحنا فارضين أنه إلى مالية. أما الآن مثلا قصاصات القماش الصغيرة في بلادنا هنا في الشرق الأوسط لا قيمة لها، قصاصات القماش العدن ما لها قيمة، بس بأفريقيا لا، حتى المثلثات اللي بقد الأظفر يلموهن مثلا يحتاجوهن، إحنا ما عدنا هالمسألة. هذا تمام الكلام في أحكام بيع الصرف، إلى هنا ننهي الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.